انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات. هنا القاهرة، كلمتين وبس.
من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم
قطرات الندى. إلى ربات البيوت، تسالي وحكاية أبلة فضيلة وغيرهم كتير. مين فينا ما كبرش على صوت وبرامج الراديو زمان اللي أثر فينا وفي وجداننا ومشاعرنا وأجمل الذكريات؟ في برنامجنا هنتكلم عن رواد الإذاعة المصرية، مذيعين زمان، نشأتهم وإزاي دخلوا الإذاعة المصرية، مشوار نجاحهم وصعوبات اللي واجهوها، أهم البرامج اللي قدموها، وكتير من أسرار حياتهم. معايا أنا نهال السيد في برنامج الراديو زمان على تسعينات اف ام.
الراديو زمان مع نهال السيد، كل يوم خميس الساعة 3:30 العصر على تسعينات اف ام.
مساء الفل والسعادة على أجمل مستمعين مستمعي ريديو تسعينات اف ام، معاكم نهالي السيد، ودي الحلقة 11 القبل الأخيرة من الموسم الثاني لبرنامج الراديو زمان. كل سنة وانتم طيبين. بفكركم بأرقام تواصل البرنامج 010-427-894، وإحنا لايف على أبليكيشن الموبايل لراديو تسعينات اف ام، وكل الحلقات موجودة كمان على موقع الإذاعة 90sfm.com. المبدعون يلتقون، يتألقون، يبهرون. وإذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، وأوسكار فيلم، كل دي كلمات وجمل مميزة استطاعت من خلالها الإعلامية القديرة اللي هنتكلم عنها النهاردة، صاحبة الصوت المميز الشجي الجذاب، إن هي تدخل قلوب ملايين المستمعين في مصر والوطن العربي. وارتبط صوتها في أذهان المستمعين بصوت المهرجانات، اتعودوا إنه يسمعوا الصوت الجميل ده في بروموهات أهم المهرجانات المصرية والعديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية الناجحة جداً. هي كمان صاحبة طلة متميزة، سواء في اختيار ملابسها وتسريحة شعرها، وده كمان خلاها رمز للأناقة والرقي. حلقتنا النهاردة مستمعينا هتكون عن الإعلامية القديرة والكبيرة سناء منصور.
قبل المدرسة فانتاستيكا، فان فان فانتاستيكا، فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا، برنامج صنع الفابريكا، فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا، فان لمن؟ للأطفال، فان لمن؟ للأطفال، فان لمن؟ للأطفال، فان لمن؟ للأطفال، لأن هم بيحبوا الفانتاستيكا،
فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا،
غنوة بدون كلام وبدون مزيكا،
فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا،
الشنطة بدون قلم وبدون أستيكا،
فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا.
طنط سناء،
عمو حسن، شفت؟
شفت ايه؟
الغنوة اللي هغنيها.
غنوة ايه؟
الغنوة اللي هتغنيها معايا.
غنوة ايه؟
الغنوة يا اخي اللي هنغنيها سوا.
غنوة ايه؟
غني انت بس ومالكش دعوة. واحد اثنين تلات.
الشارع قال لي امشي على الرصيف، الشارع قال لي امشي على الرصيف،
والبرد دخلني قال لي خلي الخفيف للصيف، والبرد دخلني قال لي خلي الخفيف للصيف،
والضفدع قالت هتربع
أنا مش ضفدع لكني ضفدع،
والضفدع قالت هتربع.
أنا مش ضفدع لكني ضفدع،
واسمع اسمع 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 اسمع
اسمع.
ترارارا بام بام.
نلعب أما بعد.
أما بعد.
أهلا بحضراتكم مستمعينا تاني، وبفكركم إن حلقتنا النهاردة هتكون عن الإذاعية القديرة والإعلامية الكبيرة سناء منصور، وده كان جزء من حلقة برنامج كان اسمه قبل المدرسة فانتاستيكا. كان برنامج صباحي يومي، وكان بيتذاع على إذاعة الشرق الأوسط، وكان بيشارك تقديمه الراحل الإذاعي حسن شمس، وكان من تأليف نادر أبو الفتوح ومن إخراج حسني غنيم. هنتكلم دلوقتي بقى عن نشأة سناء منصور. هي من مواليد 12 مايو سنة 1941، وهي من جذور صعيدية. والدها كان بيشتغل قاضي، وفي حوار ليها أكتر من حوار الحقيقة أنا سمعته، كانت بتتكلم إزاي هي كانت وسط إخواتها، بناء على كلامها يعني كانت أقل جمالا من كل إخواتها، فده إداها دافع إن هي حابة أنها تتميز. فكانت بتتميز بالتفوق والشطارة، وكانت بتحب انها تبهر والدها بده، لان هو كان حد كبير جدا بالنسبه لها. ونجحت فعلا ان هي تحقق ده، وان هي تتميز بالتفوق على مدار سنوات الدراسه. بسبب الشطاره دي الحقيقه والدها لقى ان هي لازم تطلع محاميه، وان هي تكمل مسيرته، وكان مقتنع ان هي عبال ما تكبر بالتاكيد القضاء هيكون فيه سيدات. لكن للأسف القدر لعب لعبته. والدها توفى وهي في عمر 13 سنة تقريبا، كانت في مرحلة الإعدادي، فحست إن هو اختفى، وحلمه أيضا اختفى معاه، وما بقتش مهتمة خالص إن هي تبقى محامية. ولما حصلت على شهادة التوجيهية اللي هي الثانوية العامة حاليا، وبرغم إن كل أسرتها كانت متوقعة إن هي تكتب الرغبة الأولى كلية الحقوق، لكن هي بتحكي إن هي لما راحت جامعة القاهرة دخلت جامعة القاهرة وبصت على كلية آداب وكلية حقوق، وقالت أنا حلمي مات مع وفاة والدي، أنا كنت عايزة أخش المحكمة أترافع قدامه. فاختارت إن هي تخش كلية آداب قسم صحافة، واتخرجت منها سنة 1961، وأيضا بتفوق كانت الرابعة على الدفعة. هي بدأت كمتدربة بعد التخرج، أو لا ده كان قبل التخرج، دخلت جريدة الأهرام واتدربت فيها طوال فترة الجامعة، كانت بتروح تتدرب في الأجازة، واتدربت الحقيقة على إيد أساتذة زي الكاتب أحمد بهجت وصلاح منتصر. أما بعد تخرجها فتم تعيينها في وكالة أنباء الشرق الأوسط كمحررة، وده كان سنة 1962. بتحكي كمان سناء منصور إزاي بقى دخلت إذاعة الشرق الأوسط. الدكتور عبد القادر حاتم، وهو مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط اللي هي تعينت فيها بعد التخرج مباشرة، قرر إن هو ينشئ أول إذاعة تجارية خفيفة تحتوي على إعلانات على مستوى العالم العربي، وهي إذاعة الشرق الأوسط. هو كان حابب إن هي تكون إذاعة بتخاطب الشباب وتكون منطلقة وجديدة في أفكارها وبرامجها. كان في زميلة إعلامية ليها في وكالة أنباء الشرق الأوسط حبت إن هي تقدم في الإذاعة، والحقيقة سناء منصور بتحكي إن موضوع الإذاعة ده ما كانش في دماغها خالص، لكن صديقتها طلبت منها إن هي تروح معاها إذاعة الشرق الأوسط عشان خاطر هي مكسوفة تروح لوحدها. وبالفعل راحت معها سناء منصور. وقبل هناك المسؤول كان بريطاني الجنسية، وكان اسمه مستر ليزلي نايت، وكان متخصص في الإذاعات التجارية، وأيضا قبل المدير المصري الأستاذ بهي الدين. والحقيقة هم شافوا إن هي صوت إذاعي متميز جدا، وعرضوا عليها كمان إن هي تقدم مع زميلتها في إذاعة الشرق الأوسط. حبت اللي هي إن هي تخوض التجربة، ودخلت الاختبارات ونجحت فيها بتفوق، لأن طبعا هي كانت شخصية مثقفة جدا، وكانت صاحبة صوت متميز، وبتتقن اللغة الإنجليزية، وتم قبولها، وده كان سنة 1964. واتدربت بقى مع بعض المذيعين الجدد لمدة 6 شهور، وبتحكي إن هي اتدربت على كل ما يخص الإذاعة، حتى التنسيق ومكتبة الشرايط والأداء الصوتي أمام الميكروفون. كمان اتدربت على كل أنواع البرامج الإخبارية والمنوعات والأطفال وغيرهم. بتحكي كمان بقى سناء منصور إن أول مهمة إذاعية بعد ما خلصت تدريبها هي كلفت بيها إن هي تطلع تقول إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، وإن هي تقدم الدكتور عبد القادر حاتم عشان كان هيلقي كلمة، وهو كان في الوقت ده وزير الإرشاد القومي بما معناه إن هو كان وزير الإعلام. اتفتح الميكروفون وبتحكي سناء منصور إن هي من الرعب الشديد عشان طبعا هي كانت أول مرة تطلع على الهواء مباشرة، اتلخبطت ولثواني معدودة نسيت حتى اسم الإذاعة وتلجلجت وهي بتقول إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، لكن تملكت نفسها وقدرت تقول الجملة صحيحة وقدمت كمان الدكتور عبد القادر حاتم إن هو هيلقي كلمة. كان واقف سماعها في الوقت ده الأستاذ فاروق خرشد، وهي بكت بكاء شديد لأن هي حست إن هي لم توفق وإن أول يوم ليها في الإذاعة هيكون آخر يوم ليها في الإذاعة، لكن فوجئت إن الأستاذ فاروق خرشد استقبلها بابتسامة عريضة وقال لها ده ممكن جدا إن هو يحصل وإن ده مش هيبقى عائق بالنسبة ليكي بأي حال من الأحوال. وبدأت مسيرتها ورحلتها الإذاعية الكبيرة والحافلة بالنجاحات في إذاعة الشرق الأوسط. هنعرف التفاصيل لكن بعد الفاصل. حضراتكم تاني مستمعينا، بفكركم بأرقام تواصل البرنامج 0427894. قبل الفاصل اتكلمنا إزاي الإعلامية والإذاعية القديرة سناء منصور دخلت الإذاعة المصرية وانطلقت من خلال إذاعة الشرق الأوسط. زي ما قلنا هي دخلت سنة 1964 وطبعاً عملت برامج ناجحة جداً زي برنامج قبل المدرسة فانتاستيكا اللي سمعنا التتر بتاعه واستمتعنا بأجمل ذكريات معاه في الفاصل الأول، وده كان برنامج يومي صباحي كنا لازم بنسمعه كل يوم الصبح قبل ما ننزل. بتذكر كمان سناء منصور ان طبعا قدوتها الاعلاميه وكانت رئيستها في الفتره دي القديره امل فهمي والقدير طاهر ابو زيد وبابا شارو اللي كان قدوتها في برامج الاطفال. هي كمان قدمت مجموعه ناجحه جدا من برامج الاطفال زي للصغار فقط وروده الاطفال وعالم غريب، حتى ان الاذاعي القدير بابا شارو محمد محمود شعبان قال لها انت هتكوني امتداد لبابا شارو، ودي طبعا كانت شهاده كبيره وعزيزه جدا جداً بتفتخر بيها سناء منصور وبتذكرها دايماً. قدمت كمان برامج تانية متنوعة غير برامج الأطفال، هي حتى قدمت تقريبا كل أنواع البرامج، برامج منوعات وبرامج فنية وثقافية وأيضا برامج سياسية. فمثلا هي قدمت برنامج إذاعي رمضاني كان اسمه في مكتبة أديب، اللي بتعتبره هي من أهم وأفضل البرامج اللي قدمتها، واستضافت فيه جميع أدباء مصر على مدار أيام شهر رمضان المبارك زي أنيس منصور ويوسف السباعي وكامل الشناوي وغيرهم من مشاهير الأدب والكتابة. كمان قدمت برنامج كان اسمه ضيف رغم أنفه، وده كان بيعد من أشهر برامج المنوعات في إذاعة الشرق الأوسط، كانت بتقوم فكرته على مفاجأة الضيف بزيارة من فريق عمل البرنامج لمنزله وطلب إجراء سهرة معاه. وأكدت الحقيقة الإذاعية سناء منصور أنه بالرغم من مفاجأة الضيف لهذه الزيارة، لكن جميع النجوم اللي راحوا لهم كانوا بيرحبوا بيهم جدا وبهذه الزيارة الإذاعية المفاجأة. استضافت وراحت من خلال هذا البرنامج لنخبة كبيرة من النجوم والفنانين زي سعاد حسني وعبد الحليم حافظ، حسن يوسف لبلبة وغيرهم من ألمع النجوم. أما عن فكرة جوائز أوسكار الشرق الأوسط لتكريم المتميزين سنوياً، فذكرت سناء منصور إن الفكرة استوحتها من خلال فكرة الاستفتاءات السنوية اللي كانت موجودة في الكثير من المحطات الإذاعية والتلفزيونية في العديد من الدول الأوروبية، فقررت هي كمان إن هي تطبق هذه الفكرة في مصر خلال عمل استفتاء جماهيري بيقوم به فريق عمل إذاعة الشرق الأوسط لاستطلاع رأي الجمهور من كافة فئات المجتمع وكافة الفئات العمرية لاختيار أفضل الأعمال اللي قدمت خلال العام، وأيضا اختيار أفضل الفنانين والمبدعين. وبعد إجراء هذا الاستفتاء وظهور طبعا النتائج، كانت إذاعة الشرق الأوسط بتقيم احتفالية كبيرة نهاية كل عام لتوزيع جوائز الأوسكار على الفائزين في مختلف المجالات الفنية والإعلامية. كمان الجميلة والإذاعية القديرة سناء منصور ما زالت الحقيقة بتمتعنا بطلتها المتميزة جدا من خلال برنامج السفيرة عزيزة على شاشة دي ام سي الفضائية، واللي بتعتبره أيضا من أهم وأنجح تجاربها الإعلامية. الحقيقة في حوارات ليها كتيرة كان في موقفين طراف جدا بتحكيهم دايما سناء منصور، وده كان بسبب برنامج هي كانت عملته اسمه أوافق أمتنع، وكان من إعداد الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي رحمة الله عليه، وبتقول إن هي كانت هتدخل السجن مرتين بسبب هذا البرنامج. هو كان بيذاع في رمضان وكان تحت رئاسة الإذاعية الكبيرة أمل فهمي. الموقف الأول كان مع سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، وكان الحقيقة هي مستضيفة في حلقة من حلقات الكاتب أحمد بهاء الدين. الفترة دي بتحكي إن كانت الخلافات ما بين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم في أشدها، يعني في فترة كده كان في خلافات فنية كده وغيرة فنية ما بينهم. وطبعا مفيد فوزي كان معروف إن هو صديق مقرب جدا لعبد الحليم وكان متحيز ليه، وكان معروف إن البرنامج ده أسئلته ساخنة، لكن الضيف كان ليه مطلق الحرية يقول أوافق ويجاوب على السؤال أو أمتنع وما يجاوبش. وكانت سناء منصور يعني بتقول هي كانت في بدايتها، يعني البرنامج ده عملته في البدايات، فكانت الحقيقة هي مش مدركة جدا لمخاطر الإجابات وإن ممكن دي تعمل لها مشكلة. وزي ما قلنا هو معد البرنامج واللي حاطت الأسئلة الإعلامي الكبير مفيد فوزي. الضيف كان زي ما قلنا أحمد بهاء الدين، وسألته بقى هل أغنية بعيد عنك حياتي عذاب لأم كلثوم هي أغنية الموسم؟ فالحقيقة فوجئت إنه رد عليها وقال لها لأ. جملة لأ دي بقى أو كلمة لأ دي خلت الدنيا قامت ما قعدتش، وبرغم إن أم كلثوم ما كانتش بتسمع البرنامج لكن الكلام اتنقل لها إن البرنامج ده بيتهكم عليها، فطلبت أم كلثوم من رئيس الإذاعة وقتها بعدم إذاعة أغانيها في الإذاعة المصرية تعبيرا منها عن غضبها واستنكارها للي اتقال في البرنامج. ودي كانت طبعا مشكلة، لأن كان معروف إن في الفترة دي الرئيس الراحل عبد الناصر كان بيحب يسمع أغاني أم كلثوم في الراديو. هي أصرت وتم تصعيد الأمر حتى صدر قرار ونشر كمان في الصفحات الأولى بالجرائد والمجلات إن أغاني أم كلثوم مش هتتذاع تاني في الإذاعة المصرية بناء على رغبتها. كما أصدر المشير عبد الحكيم عامر قرارا بالقبض الفوري على سناء منصور ومفيد فوزي ويمكن بعض القائمين على البرنامج وتحويلهم للسجن الحربي. في الوقت ده تدخلت أم كلثوم وقالت إن هي صحيح زعلانة منهم، لكن وحياة الشهر الكريم شهر رمضان المبارك ما تحبسهمش. والحمد لله عدت على خير. لكن كان في برنامج اسمه ما يطلبه المستمعون، كانت بتقدمه أيضا الإذاعية القديرة سناء منصور على إذاعة الشرق الأوسط، وكانت حلقة الأربعاء مخصصة لأغاني أم كلثوم، ووجدت سناء منصور نفسها في مأزق إن هي هتبقى لمدة ساعتين على الهواء مباشرة من غير أغاني، لأن زي ما قلنا كان صدر قرار بوقف إذاعة أغاني أم كلثوم في الإذاعة بناء على رغبتها. في نفس الوقت سناء منصور كانت عرفت من صديقة مقربة ليها ومقربة أيضا لأم كلثوم إن هي كانت مبسوطة من برنامج ما يطلبه المستمعون، عشان كانوا بيختاروا أحلى مقاطع لأغانيها وبيختاروا أجمل وقت أو أجمل حفلات هي غنت المقاطع دي وكانوا بيزعوها في البرنامج. فطلبت سناء منصور إن هي تتحدث بنفسها لأم كلثوم، وقالت إن هي فعلا كلمتها واستسمحتها إن هي ترجع تذيع أغانيها في البرنامج، وبتقول إن هي كانت أم كلثوم الحقيقة في منتهى الذوق والرقي في استقبال مكالمتها، وإن هي عارفة إن هي ملهاش ذنب في اللي حصل، ويعني أثنت عليها جامد جدا. ورجعت تاني أغاني أم كلثوم بتذاع في الإذاعة المصرية، وطلعت الحلقة بالأغاني لأم كلثوم، ولكن من كتر ما كانت سناء منصور الحقيقة محرجة من أم كلثوم بتقول ما حاولتش أتصل بيها تاني، حتى ما حاولتش انها تجري معها لقاء او حوار، لكن هي احرجتها بذوقها. المشكلة التانية والموقف الطريف التاني كان بقى مع صديق عمرها عبد الحليم حافظ، وبتقول ان ضيف البرنامج نفسه هو كان عبد الحليم حافظ، وهي طرحت عليه سؤال مين اكتر ممثل ثقيل الظل في السينما المصرية. ايضا فوجئت ان عبد الحليم ما خافش ووافق انه يجاوب على هذا السؤال، وقال الفنان صلاح نظمي. بعد عدة أيام فوجئوا أن الفنان صلاح نظمي رفع قضية على عبد الحليم حافظ وعلى سناء منصور ومفيد فوزي بسبب الرد ده، والقضية كانت في محكمة بولاق. والطريف أن هم راحوا هما الاثنين عبد الحليم حافظ وسناء منصور قاعة المحكمة، والستات اللي قاعدة طبعا هم عارفين عبد الحليم حافظ، ما عرفوش شكل سناء منصور، فافتكروا ان هي خطيبته وقعدوا يزغرطوا. عشان كده هي دايما لما بتحكي الحكاية دي بتقول اتزفينا في محكمة بولاق الدكرور. لكن الحمد لله حصل الصلح وما بين صلاح نظمي وعبد الحليم حافظ وسناء منصور، وصلاح نظمي اتنازل عن القضية. ومن الوقت ده ربطت صداقة قوية جدا ما بين عبد الحليم حافظ والإعلامية سناء منصور، حتى ان هو لما عمل أغنية مداح عمر كان وقتها سناء منصور في فرنسا بتشتغل في إذاعة مونت كارلو، أهدلها الأغنية وبعت لها الأسطوانة، وكان كاتب عليها إلى القمر من مداح القمر. وده الفاصل اللي هنسمعه دلوقتي الأغنية الجميلة دي، تعالوا نسمع مقطع منها ونرجع تاني.
عاشق لال الصبر مداح القمر، عشق العيون السمر غواني الصهر، لولا النهار في جبينك، لولا الورود في خدودك، لولا الأمان في ما كنت هويت ولا حبيت ولا حسيت بطعم الحب يا عمري. قدك المياس يا عمري، أيقظ الإحساس في صدري، أنت أحلى الناس نظري، جل من سواك يا عمري. أدك المياس يا عمري، أيقظ الإحساس
رجعنا لكم تاني مستمعينا الأعزاء، بنكمل حلقتنا عن الإذاعية والإعلامية القديرة سناء منصور. احنا قلنا ان هي دخلت إذاعة الشرق الأوسط سنة 1964. سنة 1968 جات لها منحة لمدة سنة إلى باريس من قبل وزارة الإعلام كجزء من التعاون الفرنسي العربي عشان تدرس في جامعة السوربون إذاعة وتلفزيون. كانت بتدرس صباحا وفي نفس الوقت هي اشتغلت في راديو باريس، وراتب المنحة الحقيقة كان زهيد جدا حوالي 700 فرنك، فاضطرت إن هي برضو تعمل بعض الأعمال جنب الإذاعة وجنب الدراسة عشان تقدر تعيش وتصرف على نفسها. فاشتغلت مثلا جليسة أطفال في فترة، واشتغلت إن هي كانت بتدي دروس اللغة العربية لمن يرغب في فترة أخرى. لكن هي بعد ما المنحة خلصت، المنحة كانت مدتها سنة واحدة، هي استمرت في الراديو الفرنساوي اللي بيتوجه لشمال أفريقيا والناطق باللغة العربية، وأثبتت نفسها جدا وبقت مذيعة مهمة، حتى إن هم بقوا يدوها برامج كتير تقدمها. بتأكد سناء منصور إن في باريس كمان هي تعلمت كويس جدا اللغة العربية الفصحى، وإن هي كمان شاركت في مسرحيات عربية كممثلة كانت بتتعمل هناك. أما بقى لما كانت في راديو باريس جت فرصة راديو مونت كارلو، كان لسه بيبتدي، كان عبارة عن مشروع على الورق وكانوا عايزين مذيعة، فلجأوا إلى القسم العربي في الإذاعة الفرنساوي لأن هم كانوا عاوزين مذيعة شاطرة وبتتحدث وبتتقن اللغة العربية. تم ترشيح اسم سناء منصور، وقابلت المسؤول عن راديو مونت كارلو كان اسمه ميسيو أورغان، يعني أتمنى أكون بنطق الاسم صح. المهم هو عرض عليها العمل معاه وعرض عليها نص الراتب اللي كان وصلت له في راديو باريس. هي ما شاء الله برغم ان هي ابتدت ب 700 فرنك، لكن بعد تألقها وصل راتبها ل 9000 فرنك. هو عرض عليها فقط 4500، لكن برغم ان هو عرض عليها نص المرتب، لكن هي وافقت عشان كانت هتخوض تجربة جديدة خالص بالنسبة ليها، وهي انشاء وتأسيس راديو. هو طلب منها ان إذاعة مونت كارلو تظهر في خلال 17 يوم من اتفاقه معاها عشان يبدأ البث في الأول من مايو سنة 1972، وده كان تحدي كبير جدا بالنسبة لسناء منصور، كانت وحدها تماما بدون مهندس أو مذيعين، وقامت بإعداد إذاعة تبث يوميا لمدة 4 ساعات من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 8 مساء، وانطلقت إذاعة مونت كارلو، وانطلقت معاها العظيمة والمبدعة سناء منصور، وظلت هناك حتى سنة 1978. في السنة دي أرسلت ليها الإعلامية الكبيرة تمادر توفيق تطلب منها، وكان عن طريق المخرج يحيى العالمي، إن هي ترجع بلدها وإن هي تشتغل في التلفزيون المصري. وافقت طبعا على الفور سناء منصور ولبت النداء، لكن عايزة أقول لكم إن أثناء حرب أكتوبر سنة 73 هي طبعا كانت في فرنسا في إذاعة مونت كارلو، وبتحكي سناء منصور عن ذكرياتها الجميلة وقد إيه الفترة دي هي قضيتها هناك، وكمان كانت نقلة لإذاعة مونت كارلو بسبب حرب أكتوبر، حرب الكرامة سنة 73. تعالوا نسمع مقطع بصوتها وهي بتحكي عن ذكرياتها أثناء الحرب في إذاعة مونت كارلو، ونرجع تاني.
قالوا لي كنت فين أيام حرب أكتوبر؟ قلت لهم أنا كنت تعيسة الحظ وسعيدة الحظ إن أنا كنت برا مصر، كنت في مدينة مونت كارلو وفي إذاعة مونت كارلو، كانت إذاعة وليدة بقالها سنة ونص. كنت تعيسة إن أنا مش مع شعبي وأسرتي وحياتي كلها اللي موجودة في مصر، إن أنا أشارك في أحاسيس الرهيبة الجميلة اللي بيحسها الشعب المصري سنة 73 في أثناء حرب أكتوبر المجيدة وانتصرنا فيها. ولكن في نفس الوقت كنت سعيدة جدا ان انا قدرت العب دور على قدي، على قدي كإعلامية ان انا العبه وانا مسؤولة في راديو مونت كارلو خارج مصر. اقول لكم ازاي يوم يعني 6 اكتوبر 73 وصلت الاستوديو، بكلم رئيس التحرير الفرنساوي، قال لي انت مش عارفة ايه الاخبار؟ قلت له ايه الاخبار؟ قال لي ده التيكرز اللي هي كانت الحاجة اللي بتجيب الأخبار كلها زمان، يعني التيكرز كلها بتتكلم انتوا دخلتوا على دخلتوا الحرب ضد إسرائيل، انتوا بتحطموا خط بارليف. خط بارليف انا بقى يعني بقيت اقول انت بتهزر ولا قال لي لا 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 انا بتكلم جد، انتوا عمالين بتاخدوا خطوات علشان تحققوا حاجة تكسر الهزيمة.
أهلا بحضراتكم تاني مستمعينا. زي ما قلنا إن الإذاعية والإعلامية القديرة سناء منصور رجعت مصر سنة 1978 وفعلا اشتغلت في التلفزيون المصري، عملت برامج ناجحة جدا منها الكاميرا تفكر وكمان سين سؤال وجيم جائزة، وعملت طبعا البرنامج الأشهر لها وهو برنامج الأوسكار اللي كان بيقدم الأفلام الأجنبية. عن أهم المناصب اللي هي تولتها سناء منصور، هي أولا في سنة 1981 تمت إعارتها لمدة 6 أسابيع للعمل بمنظمة اليونيسيف بمنطقة الخليج العربي كخبيرة لبرامج الأطفال، وهي الحقيقة تدرجت في المناصب في الإذاعة المصرية حتى وصلت إن هي بقت إذاعة شبكة الشرق الأوسط، وده كان في سنة 1991. كمان هي عينت في سنة 1994 عشان تكون نائب لرئيس الإذاعة المصرية، وفي سنة 1995 عينت رئيسا لقطاع القنوات الفضائية في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وظلت في هذا المنصب حتى أحيلت للتقاعد في 2001. هي تزوجت من الدكتور نبيل وسالم لكن لم تنجب أطفالا، لكن زي ما قلنا طبعا هي دايما بتطل علينا من خلال برنامج السفيرة عزيزة وأستاذة كبيرة ومعلمة أجيال. بكده تكون خلصت حلقتنا مستمعينا عن الإذاعية والإعلامية القديرة سناء منصور. طبعا احنا عايزين حلقات وحلقات عشان نتكلم عنها، لكن ألقاكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم قبل رمضان مباشرة. كل سنة وانتم طيبين، في نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامج الراديو زمان. خالص تحياتي، أنا نهال السيد وبرنامج الراديو زمان.